أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد. كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور المرتبطة بالعقد المجاز. قلنا بالأمس أو قلنا في البحث السابق، هذا ممكن إذا مصدركم بكم يا قلنا في البحث السابق بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ضرب مثالا فيه الصور الثمان جميعا، وهي ما لو باع شخص العبد عبد الغير بفرس، وباع الذي اشتراه بفرس بكتاب، وباع الذي اشتراه بكتاب بدينار، ثم إن القابض للفرس أو الذي باع العبد بالفرس باعه بدرهم، ثم باع الدرهم برغيف، ثم بيع الدرهم بحمار، ثم باع الرغيف بالعسل. قلنا فيما سبق بأنه فيما يرتبط لو أجاز المالك هذا البيع الوسط، وهو ما لو أجاز بيع العبد بكتاب، صح وما بعده، إلا أنه انفسخ ما قبله بناء على الكشف كما هو واضح، وبناء على النقل أيضا لما تقدم من الشيخ فيما سبق أن من باع ولم يكن مالكا حين العقد ثم ملك فأجاز فإن بيعه يكون صحيحا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا فيما يرتبط عقود الواقعة على مال المجيز. قال: أما إجازة الواقع على مال المجيز، يعني لو أجاز الوسط فإنه يكون صحيحا وما بعده. مراد من وما بعده مو أنه يكون لازما بلا إجازة، بل فيه قابلية أن يجاز فيكون صحيحا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك قال: وأما العقود الواقعة. هذا وأما العقود الواقعة تصور جملة من المحشين أن هذه وأما عدل وأما الأولى، يعني أما إجازة العقد الواقع على مال المالك تصوروا عدلها الثاني أين، وأما العقود الواقعة، مع أنه هذا ليس عدل لأما الأولى وإنما عدلها الثاني سيأتي. وأما إجازة العقد الواقع على العوض، يعني هذه قوله وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، هذه من تتمة أما الأولى، لا أنها عدل لما سبق. وبعبارة أخرى، المالك عندما جاء، التفتوا جيدا للعبارة باعتبار أنه أكو خلط كثير في الحواشي، المالك عندما جاء وأجاز البيع الوسط، يعني بيع العبد بالكتاب، قلنا فيما سبق أنه صح بيع العبد بالكتاب وما بعده، يعني بيع العبد بالدينار. قبل الآن يبقى سؤال آخر، وهو بيع الدينار بالجارية أيضا يصح أو لا يصح، مع أنه بيع الدينار بالجارية ليس هو البيع الواقع على مال المجيز، وإنما هو البيع الواقع على عوض مال المجيز، صح أو لم يصح؟ هذا بحث آخر، وهو أن الذي باع العبد بالفرس ذهب وباع الفرس ماذا؟ بدرهم، صح ذاك أو لم يصح ذاك؟ إذن فيما يرتبط بمال المجيز قلنا صح وما بعده، اما فيما يرتبط بالعقود الواقعة على عوض مال المجيز فهل تصح او لا تصح؟ طبعا مراد من العوض هنا ماذا؟ يعني العوض الاول، لان بيع العابد بيع الدينار بالجارية بيع الفرس بالدرهم، من الواضح ان الفرس هو العوض الاول وان الدينار هو العوض الاول. اذا هنا فيما يرتبط بالعقود الواقعة على العوض بتصحيح ما ذكرنا بإجازة العقد الوسط الذي هو بيع العبد بالكتاب، صحت أيضا تلك البيوع التي وقعت على عوض مال المجيز، يعني العوض الأول، أم لم تصح؟ فلهذا قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد. أي عقد هذا العقد؟ بعضهم فسره مراد من هذا الحق عقد وهو بيع الفرس بالدرهم، لا مو هذا المراد. فالسابقة على هذا العقد، يا عقد، عقد بيع العبد بالكتاب، لأن المفروض أن المالك ماذا أجاز؟ أجاز بيع العبد بالكتاب. بيع الفرس بالدرهم سابق على هذا أو ليس بسابق؟ من حيث الترتب سابق، لأنه ذاك ثمنه. إذن بيع العقد السابق وهو بيع الفرس بدرهم، والعقد اللاحق وهو بيع الدينار بجارية، هذان بيعان وقع ماذا؟ وقع على عوض مال المجيز لا على نفس مال المجيز. صح ام لم يصح؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: صح ايضا. اذن هذه واما الثانية مو عدل لاما الاولى، وانما من تتمة المثال من تتمة اما الاولى. يعني وبعبارة واضحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من اجاز بيع العابد بكتاب صح بيع الثالث، وهذا واضح. بيع العبد بكتاب، من باع العبد بكتاب وأجازه المالك هنا، هذا صح. هذا وصح أيضا ما بعده وهو بيع العبد بدينار كما أشرنا بالأمس، ثم وصح أيضا بيع الدينار بجارية. لماذا صح ذلك؟ لأنه صار من ملك العبد وأخذ مكانه الدينار يحق له ماذا؟ أن يبيع الدينار بجارية فيكون مالكا. إذن صح أيضا بيع الدينار بجارية. ومن أجاز هذا البيع، ومن أجاز بيع الفرس بدرهم أيضا صح. التفتوا للعبارة دقيقا، قال: وأما العقود الواقع على عوض مال المجيز، يعني يا عوض، يعني العوض الذي وقع على بيع الفرس بدرهم وبيع الدينار بجارية، هذه العقود وقعت على ماذا؟ على عوض مال المجيز، ولم تقع على ماذا؟ على مال المجيز. قال: فالسابقة على هذا العقد. السابقة على هذا العقد ما هو؟ هذه وهو بيان السابقة مو بيان هذا العقد. فالسابقة على هذا العقد، أي عقد؟ بيع العبد بكتاب فالسابقة عليه وهو بيع الفرس بالدرهم، هذا فيتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي. لماذا يتوقف لزومه على إجازة المالك الأصلي؟ لأنه بيع الفرس بالدرهم متى يمكن؟ إذا قبل بيع العبد بالفرس. فإذا صار مالكا للفرس عند ذلك يحق له أن يجيز بيع الفرس بالدرهم، فيتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. إذا أردنا أن يكون بيع الفرس بالدرهم صحيحا لابد أن المالك ماذا يفعل؟ يجيز البيع الأول أيضا وهو بيع العبد بفرسين. ما أدري واضح العبارة ولا بعد. المالك جاء وأجاز بيع العبد بكتاب، إذا أراد أن يصحح بيع الفرس بدرهم لابد أن يصحح ماذا؟ البيع الأول أيضا، وإلا لا يستطيع أن يصحح البيع الأول الثاني، يعني بيع الفرس بدرهم ما لم يصحح بيع العبد بفرسين. ثم قال واللاحقة له، مراد من اللاحقة ما هو؟ أعني بيع الدينار بجارية. هذه بعد لا يتوقف على شيء، تلزم بلزوم هذا العقد. لماذا تلزم بلزوم هذا العقد؟ لأن الذي باع العبد بكتاب المفروض أن الذي ملك العبد يحق له أن يبيعه بدينار أم لا؟ باعه بدينار، مالكه باعه بدينار. إذن الذي اشترى العبد بدينار ملك الدينار أو لم يملك الدينار؟ ملك الدينار، فيحق له أن يبيع الدينار ماذا؟ بجاريتين، فتكون لازمة بعد لا يتوقف على الإجازة، لأنه كل صدر من مالكه. إذا انتهى هذه العبارة الآن نأتي ماذا؟ إلى العقود الثلاثة الأخرى التي وقعت على عوض العوض. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال إما وإما. في الإما الأولى كانت خمسة عقود، ثلاثة منها مرتبطة بمال المجيز، واثنان مرتبطة ماذا؟ بالعوض الأول لمال المجيز. والشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لو أجاز الوسط صح وما بعده وانفسخ ما قبله. أما البيوع الواقع على العوض قال أما فيما يرتبط ببيع الفرس بدرهمين فيتوقف على إجازة البيع الأول، وأما بيع الدينار بجارية فبمجرد أن يلزم ذاك يكون هذا أيضا لازما. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى البيوع الثلاثة المتبقية التي وقعت على عوض العوض، يعني بيع الدرهم برغيف، وبيع الدرهم بحمار، وبيع الرغيف ماذا؟ بعسلين. هذه البيوع كلها وقعت على ماذا؟ على العوض الثاني للعوض الأول، يعني على عوض العوض، لأن الدرهم ليس هو العوض الأول وإنما هو العوض الثاني، الدرهم ليس أيضا هو العوض الأول وإنما هو العوض الثاني، والثالث هو ماذا؟ ليس العوض الثاني وإنما هو العوض الثالث، إنه بيع الرغيف بعسلين. خب الآن لو فرضنا أن المالك جاء وصحح بيع الدرهم برغيف، صحح بيع الدرهم برغيف، فهل يصح ما قبله وما بعده أو لا يصح؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا جاء شخص وأجاز بيع الدرهم برغيف هذا معناه أنه قبل بيع الفرس بدرهم، وإذا قبل بيع الفرس بدرهم هذا معناه قبل بيع العبد بفرس، وإلا لا يكون لا يستطيع أن يكون مالكا للدرهم إلا إذا صحح بيع الفرس بالدرهم، ولا يمكن أن يكون مالكا للفرس إلا إذا صحح بيع العبد بفرسين. خب إذا صح هذا البيع وهو بيع الدرهم برغيف، إذن المالك الآن بيع الدرهم، من استلم الدرهم يحق له أن يبيعه، مالك الدرهم يحق له أن يبيعه بحمار أو لا يحق له؟ باع الدرهم بحمار، فيكون ذاك أيضا لازما. يبقى ماذا؟ يبقى أن مالك العبد وصل بيده في النتيجة ماذا؟ الرغيف، صار مالكا له لأنه باع العبد بفرس فصار مالكا للفرس، وباع الفرس بدرهم فصار مالكا للدرهم، وباع الدرهم برغيف فصار مالكا للرغيف. إذن هذا البيع الأخير وهو بيع الرغيف بعسلين يتم أو لا يتم؟ يقول لا، بعد هذا يتوقف على إجازة. لماذا؟ لأن هذا بيع جديد، وقع الرغيف مبيعا، فيكون حكمه ما تقدم من أن العبد وقع ماذا؟ مبيعا. فإذا وقعت بيوع متعددة على الرغيف أيضا يأتي فيه الكلام السابق، وهو أنه إن أجاز الوسط صح وما بعده، وإن أجاز الأخير صح هو، وإن أجاز الأول صح وما بعده. إذن وبيع الرغيف بعسل بعد الرغيف يصير حكمه حكم ماذا؟ حكم العبد، يعني يكون مبيعا. فإذا صار مبيعا فإن أجازه إذا كان هو وحده فيدخل في عقد الفضولي، إن كانت وقعت بيوع متعددة على الرغيف بالعسل ثم بيع الرغيف الذي اشتراه بالعسل، باع الرغيف افترض بثوب، وهكذا فيأتي فيه الحكم السابق. مثل العبارات خلينا نطبقها. إذن وأما العقود، هذه وأما قلنا بأنه ليس عدلا لأما الأولى، وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيد فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم، هذه وهو بيان السابقة، وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها أي السابقة على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحق له أعني، هذه قرينة على أنه هذيكم وهو بيان السابقة مو بيان العقد، هذا مقال واللاحق له أعني، يعني هناك والسابق أعني واللاحق أعني، مو أنه هذا العقد هو بيع الفرس بالدرهم كما في الحواشي. قال واللاحق له أعني بيع الدينار بجارية، هذه اللاحقة تلزم بلزوم هذا العقد، أي عقد؟ وهو إجازة بيع العبد بكتابين، بمجرد أن أجاز هذا يكون بيع العبد بدينار وبيع الدينار بجارية يكون لازما. هذا كله فيما يرتبط لو أجاز المالك بحسب الأمثلة البيع الواقع على العبد بكتابين، يعني ذاك الوسط بين بيعين كل منهما وقع على مال المجيد. أما هذه أما الثانية هي العدل، وأما إجازة العقد الواقع على العوض، شوفوا هناك الشيخ رحمة الله تعالى قال أما إجازة العقد الواقع على مال المالك يعني على المعوض، وأما إجازة العقد الواقع على العوض، هذا عدل ذاك الأول. وأما إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف، لو أجاز هذا فهذا يكون محفوفا ماذا؟ محفوفا بعقدين كل منهما وقع على العوض، لأنه سابقه ماذا؟ بيع الفرس بالدرهم، لاحقه ماذا؟ بيع الدرهم بحمارين. قال وأما إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف، فهي لو أجاز هذا فهي ملزمة للعقود السابقة على هذا العقد، تلك العقود سواء كانت وقعت على العوض أو على المعوض، على العوض بيع الفرس بالدرهم، على المعوض بيع العبد بفرسين، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العابد بالفرس، أو على عوض مال المالك وهو بيع الفرس بالدرهم، تكون ملزمة للعقود السابقة وللعقود اللاحقة له أيضا، ولكن إذا وقعت على المعوض، ما هو المعوض؟ وهو الدرهم، لأنه بيع الدرهم برغيف، فالدرهم هو ماذا؟ هو المعوض. في النتيجة المالك حصل على أي شيء؟ حصل على العوض الذي هو الرغيف، يقول بشرط أنه واقع على المعوض، أما الواقع على العوض فتحتاج إلى إجازة مستقلة، يعني البيع الواقع على الرغيف يحتاج إلى إجازة مستقلة. وقعت على المعوض وهو بيع الدرهم بالحمار، وأما الواقعة على هذا البدل المجاز، يعني الواقع ماذا؟ الواقع على الرغيف، لأن صاحب العبد في النتيجة صار مالكا للرغيف، فبيع رغيفه بعسل فضولتان. قال وأما الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل، هذه الواقعات فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء، يعني حكمها حكم العبد، كيف أنه لو ترتبت عليها عقود متعددة لو أجاز الوسط صح وما بعده. إن شاء الله العبارة واضحة، لأنه عجيب أكو صاير خلط في الحواشي في هذا المورد. بلي هو المعوض، بلي بدنا نقول بيعه، يعني نشوفه أقول في الدرهم صار عوضا، ولكن هذا العوض صار مثمنا في بيع آخر، فلهذا أنت في الآخر توصل إلى ماذا؟ إلى أن العوض يصير الرغيف، والدرهم شي يصير مثمن. إيه ولكنه لابد هالشكل نقول، يعني مراد من العوض هنا المعوض، يعني الدرهم الذي بيع يعني صار مثمنا، وبتعبير الشيخ بدله، وهذا خير قرينة على أن المراد هناك ماذا؟ المعوض مو العوض. قال وملخص ما ذكرنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت إلى دقة المطلب، وأنه مع وجود هذا المثال أيضا فيه ما فيه. وملخص ما ذكرنا أنه قلنا وقعت عندنا عقود ثلاثة على أصل المال، وخمسة عقود على عوض المال، هذا ملخص ما تقدم. خب الثلاثة الأولى إذا أجاز الوسط صح وما بعده، خب حكم ما وقع على العوض، العوض الأول يعني العقد الرابع والخامس، يقول العقد الرابع وهو بيع الفرس بدرهم متوقف على صحة بيع العبد بفرس، أما بيع الدينار بجارية فإنه يكون لازما بمجرد لزوم بيع العبد بكتابين. نأتي إلى ماذا؟ إلى العقود الواقعة على عوض العوض، فإنه لو أجاز أيضا الوسط فإنه يصح كل ما سبقه، سواء واقعا كان واقعا على العوض أو على المعوض، ويصح ما بعده إذا كان واقعا على المعوض، أما إذا كان واقعا على العوض فيحتاج إلى إجازة جديدة. وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، انا حتى راجعت بعض الاساتذة الايرانيين في الكاسيت اشوف هاي العبارة شلون مبينيها، شفت ايضا في اشتباه مبين العبارة. وملخص ما ذكرنا انه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة، طبعا لا انسب الفضل ايضا لنفسي وإنما توضيح العبارة كاملا طبعا بالدقة أيضا، يعني مو واضحة، ولكنه من يدقق في عبارات المحاضرات السيد الخوئي يجد بأن المطلب واضح هناك، وكذلك ما استفاد منه وهو مرزا جواد التبريزي أيضا في تعليقه على المكاتب أيضا موضح المطلب مستفيدا من عبارات السيد. وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة من قبيل ماذا؟ من قبيل البيع الأول والثاني والثالث، فإنه مال المجيز وأشخاص متعددون، بيع العبد بفرس هذا بائع شخص، والذي باع العبد بكتاب شخص ثاني، والذي باع العبد بدينار شخص ثالث. قال فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة الوسط منها، في نسخ الموجودة بأيديكم ما بها وسط، في النسخ الأخرى الموجودة بأيديكم ألف لام ما بها إجازة وسط منها، كانت إجازة الوسط منها من هذه العقود المتعددة ماذا؟ فسخا لما قبله كما تقدم، وإجازة لما بعده على الكشف، وقلنا بل على النقل أيضا، إلا أنه بذلك الشرط الذي أشرنا إليه. وإن وقعت من شخص واحد، هذه وإن وقعت، ظاهر العبارة أنه وإن وقع المبيع من شخص واحد انعكس الأمر، لا ليس الأمر كذلك. وإن وقعت يعني وإن وقعت العقود من شخص واحد في الثمن مو في المثمن، يعني باع العبد بفرس ثم باع الفرس بدرهم، نفس الذي باع العبد بفرس باعه بدرهم ثم باع الدرهم ماذا؟ بحمار برغيف، ثم باع الرغيف ماذا؟ بعسلين. وهنا تعددت العقود، ترامت العقود، ولكن على الثمن لو على المثمن، على الثمن. فهنا إذا صح الآخر صح وما قبله، مو صح وما بعده كما أشرنا إليه. ومن هنا بعد أن يرتفع التنافي بين هذه العبارة وعبارة أخرى ستأتي من الشيخ، إذا مراده طبعا أكو قرينة في كلام الشيخ أنه مراده من هذه العبارة الثانية في الثمن مو في المثمن كما سنشير إليه. وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، يعني صح وما قبله لا أنه صح وما بعده كما في المثمن. ولعل هاي القرينة، ولعل هذا هو المراد عن المحكي عن الإيضاح والدروس، حيث في حكم ترتب العقود من أنه أي المالك إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس. إذا لابد أنه مراد الشيخ وإن وقعت من شخص واحد ماذا ينعكس؟ مراده الثمن، وإلا لا تكون العبارة مؤدية إلى هذا المطلب. لو كان كلام الشيخ في التقسيم في العدلين كله المبيع لعد هذا أحد العدلين مستفاد من كلام الإيضاح والدروس، مو كلا الأمرين مستفاد من كلام الإيضاح والدروس. اي بس اقول مو على الثمن، مو على المثمن بعد، على الثمن. اي مو احنا نريد نشوف هذه وان وقعت، هذه عبارة وان وقعت من شخص وقعت البيوع على المبيع لو على الثمن. اريد اقول هذه قوله ان وقعت اشخاص كان فسخا لما قبله وما بعده، هذا شوفوا انه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، هذا مال المجيز تارة المعوض ومال المجيز تارة ماذا؟ العوض. مو المعوض هو في التقسيمين في العدلين معا. على الثمن احسنتم، بلي احسنتم، هذه قرينة اخرى على انه مراده الثمن مو المثمن هنا، احسنتم. قال فان العقود، التفتوا جيدا هذه العبارة فان العقود المترتبة، الشيخ يريد ان يقول في هذه العبارة ان العقود المترتبة على المبيع لا يكون من اشخاص متعددة. هذه العبارة فان العقود المترتبة على المبيع لا يكون الا من اشخاص متعددة، اما البيوع المترتبة على الثمن لابد ايضا تكون من اشخاص متعددة، لا ضربنا مثالها انه يمكن ان تكون من شخص واحد. خب شيخنا لماذا التفظون بأنه لا يمكن أن يفرض شخص واحد يبيع المبيع بيوع متعددة؟ المثال الذي ضربتموه لنا ما هو؟ بيع العبد بفرس ثم من شخص آخر بيع العبد بدينار بكتاب ثم من شخص ثالث. خب افرضوا هذه البيوع الثلاثة من شخص واحد، شنو المحذور؟ يعني هذا الفضولي جاء باع العبد من زيد بفرس ثم وجد شخصا آخر باعه بيعا فضوليا ثانيا العبد ماذا؟ بكتاب، ثم باعه نفس هذا الذي باعه بفرس وكتاب باعه بدينار، لماذا تقول لا يمكن؟ فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة، لا يمكن أن يكون من شخص واحد. بل إيه؟ لا ومترتب لا في آن واحد يبيع، في آن واحد يبيع لثلاث مترتب، ليش ميجو؟ شنو الإشكال؟ خب أنا أبيعك الآن، أبيع لك هذا الكتاب بدينار، ولكن وجدت شخص آخر، هذا مو ملزم، ملزم هذا البيع بيني وفضولي،
وجلس شخص آخر ده يشتري 3 دنانير، أبيع المذاك، أقول لعل المالك يجيز ماذا هذا الوسط، طب ماذا يجيز؟ ثم وجد الشخص الثالث يشتري الكتاب ماذا 5 دنانير، فبعته من ثالث. فشخص واحد باع المبيع ببيوع متعددة. خب لماذا لا يكون؟ في الحواشي ما وجدت جواب على هذا الإشكال إلا المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى، المحقق الكمباني هناك عنده يقول توجيه عبارة الشيخ هذا، وهو أن مراده لا يكون يعني لا تكون فيه قابلية الإجازة. إذا صدرت من أشخاص متعددة تكون فيها قابلية الإجازة موجودة، فلهذا وجدتم أنه عندما أجاز الثاني فإن الثالث يمكن أن يصح أم لا؟ نعم يمكن أن يصح بإجازة الثاني. أما لو وقعت من شخص واحد فأيها أجاز الباقي يكون ماذا؟ باطلا، بعد قابلية الإجازة مو موجودة فيها، لأنه لم تصدر من أشخاص متعددة، حتى أن الشخص الثاني إذا ملك يحق له أن يجيز ماذا؟ الثالث. إذن مراده من أنه لا يكون مو أنه محال، مراده أنه بعد قابلية الصحة غير موجودة، لأنه إن أجاز الأول بعد الثاني والثالث يكون باطل، إن أجاز الثالث بعد الأول والثاني يكون باطلا، إن أجاز وسط يكون الأول والثالث باطلان. مو أنه محال أن يقع، لا يقع، ولكن لا تكون فيه قابلية لحوق الإجازة وتأثير الإجازة اللاحقة. قال بل فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة، وأما العقود المترتبة على الثمن، التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما عندما نقول عقود مترتبة على الثمن، شنو مراد عقود مترتبة على الثمن؟ مو مراد بأنه ثمن واحد يباع عدة مرات، وإلا يكون حكمه ماذا؟ حكم المبيع. مو مراد أن الدرهم يباع مرة بالحمار، يباع مرة بالثوب، يباع مرة بالكتاب، هذا حكمه يكون حكم ماذا؟ حكم العبد الذي يباع مرة بالفرس. لا، مرادنا ترامي الأثمان، يعني يباع العبد بفرس، ثم يباع الفرس بدرهم، ثم يباع الدرهم ماذا؟ برغيف، ثم يباع الرغيف ماذا؟ بعسلين. مرادهم مو أن الثمن الواحد الشخصي يعني العوض الأول تقع عليه بيوع متعددة، لا، مرادنا ماذا؟ العوض، وعوض العوض، وعوض وعوض العوض. وليس مرادهم، وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما في الإيضاح والدروس أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا كما عقد على العبد مرارا، لا، ليس الأمر كذلك، أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك يعني لو عقد على الثمن الشخصي مرارا لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره. لا، ماذا مرادهما شيخنا؟ قال بل مراد الإيضاح والدروس، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة، بأن يبيع العابد بفرس ثم يباع الفرس بدرهم ثم يباع الدرهم إلى آخره، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. وقد علم من ذلك أنه نحن عندما قلنا أنه يقع على العوض ليس مرادنا العوض الأول، بل ما يعم العوض الأول والعوض غير الأول، يعني الثاني والثالث. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجازي على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له أي للمالك، بل العوض ولو بواسطة. ثم إن هنا إشكالا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين المطلب من كلامه يستفاد أن المالك إذا أجاز، يعني مالك العبد مثلا إذا أجاز، صح هو وما بعده على التفصيل المتقدم، ولا فرق من كلامه يستفاد ولا فرق بين أن يكون المشتري عالما بأن البائع فضولي وغاصب لا يحق له أن يتصرف، وبين أن يكون جاهلا بذلك، يعني سواء كان المشتري عالما بأن البائع الفضولي لا يحق له التصرف وهو غاصبون، أو أنه كان جاهلا بذلك، فإن المالك الأصلي لو أجاز على التفصيل المتقدم. إلا أنه هنا يوجد إشكال في المقام، ومرجع الإشكال إلى التفصيل. يقول لا، نحن إنما قلنا هذه الأمور وفصلنا هذه المطالب فيما لو جهل المشتري أن البائع الفضولي غاصب، أما إذا علم فإن هذا التفصيل لا يأتي. لماذا؟ يقول لأن المشتري، طبعا في احتمال ده يذكر في المقام، لأن المشتري عندما علم بأن بائع العابد ليس بمالك للعابد، فإذا تصرفه ماذا؟ تصرف غصبي غير جائز، ومع ذلك أقدم على تسليم الثمن لمن؟ للبائع الفضولي، فهو تسليط مجاني، وإلا لعله المالك لا يجيز ويرجع ويأخذ ماذا؟ العابد. إذا كان هذا الاحتمال قائما بعنوان ماذا؟ أن المشتري يقبض الفضولي الثمن، هذا لا يكون إلا أن يكون بالتسليط المجاني. فإذا سلط المشتري الغاصب على ماله لا في قبال شيء، لأنه لعله لم يجز المالك مالك العابد، إذن ملك البائع الغاصب ماله، فإذا ملكه الثمن ذهب الغاصب، فلو ذهب الغاصب واشترى بهذا الدينار أو بهذا الدرهم الذي ملكه المشتري العالم، فإنه يكون مالكا ماذا؟ مالكا لما اشتراه به، لأنه مالك للثمن أو ليس بمالك للثمن، مالك للثمن بتمليك المشتري العالم. خب من ملك الثمن إذا اشترى به شيئا يدخل المثمن في كيسه أو لا يدخل؟ يدخل المثمن من كيسي. ومن هنا فلو جاء المالك وأراد أن يمضي البيع الثاني يحق له أو لا يحق له؟ مو البيع الأول، البيع الثاني، يعني باع الغاصب العبد بدينار ثم ذهب البائع واشترى بالدينار ثوبان، هسه جاء الغاصب يريد أن يمضي هذا البيع الثاني وهو شراء الغاصب الثوب بدينارين حتى يكون مالكا للثوب مو مالكا للدينار، مالكا للثوب. قالوا لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن الدينار لم يكن ملكا له حتى يمضي ماذا؟ هذا البيع وهو شراء الثوب بدينارين، فلا يحق له أن يمضي هذا الثاني. نعم يحق له ماذا؟ أن يمضي الأول. إذن نحن عندما قلنا إذا تتابعت العقود فالمالك مخير أن يمضي أو يرد ما يشاء منها، هذا أين؟ فيما لو كان المشتري جاهلا، أما إذا كان عالما بعد لا تأتي حق، لا يأتي حق المالك في أن يجيز أي عقد شاء. هنا كان يستطيع أن يجيز بيع العبد بفرس وأن يجيز بيع الفرس بدرهم وهو البيع الثاني، ولكن هنا له حق أن يجيز بيع العبد بدينار ولا يحق له أن يجيز شراء الدين الثوب بدينارين، لأن الدينار ملك للغاصب فيكون الثوب له. بلي العقد الأول، هذا كلامنا أنا. إذا أجاز المالك العقد الأول فلا بد أن يعطيه الدينار من؟ المشتري الأول الذي سلم الثمن لمن؟ للغاصب. هسه إما أن يرجع إلى الغاصب إذا كان قلنا له حق أن يرجع عليه ويأخذ منه، وإلا فيرجع البائع على يعني المالك للعبد، يرجع ويأخذ العبد ممن؟ من المشتري، لأنه هو يريد الدينار، إما أن يصل إليه الدينار وإما أن يصل إليه العبد. بل ترقوا في الإشكال، قالوا بل لا يحق له حتى يجيز العقد الأول. لماذا لا يجيز له، لا يحق له أن يجيز العقد الأول؟ لأنه لو أجاز العقد الأول صار البيع بلا ثمن، لأن الثمن في كيس من؟ في كيس الغاصب لا في كيس المالك. إذن فلو أجاز يكون قد أجاز بيعا بلا ثمنين، فيدخل الثمن في كيس الغاصب ويدخل المثمن في كيس المشتري، أما المالك للعبد فلا يدخل في كيسه شيء. ومن هنا قالوا حتى البيع الأول يكون باطلا. إذن هنا تفصيل في المقام، أن ترتب العقود وأن المالك يحق له ذلك، هذا فيما إذا لم يكن المشتري عالما، أما إذا كان عالما فقد يقال بأنه ترتب العقود غير تام من هنا، يعني لا يحق للمالك أن يجيز العقد الثاني، بل قد يترقى ويقال أنه لا يحق له أن يجيز العقد الأولي أيضا. هسه فقط العبارات إلى أن نأتي إلى مقام المناقشة. الشيخ فقط الآن ينقل العبارات. يقول: ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود، يعني أن المالك يحق له أن يتتبع العقود ويجيز أي واحد منها كما قلنا في ما سبق. بجواز تتبع العقود، هذا الإشكال لأي صورة؟ لصورة علم المشتري بالغاصب. أشار إلى الإشكال العلامة في القواعد، وأوضح الإشكال قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد. فقال الأول توضيحا للإشكال، يعني قطب الدين، فقال الأول: فيما حكي عنه أن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا، بالكسر، يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. لماذا؟ وإذا سلطه ماذا؟ يقولون: ومن هنا لا يحق له الرجوع بعد ذلك لو تلف هذا المال. ولذا هذا حكم الفقهاء والإجماع على هذا كما ستأتي الإشارة. ولذا لو تلف الثمن لم يكن للمشتري العالم الرجوع، يعني الرجوع إلى الغاصب. نعم هناك خلاف بين الفقهاء أن الثمن، أن المال لو كان باق ورجع صاحب العين وأخذ العين من يد المشتري، فهل يحق للمشتري العالم أن يرجع إلى الغاصب ويأخذ ثمن المال إذا كان باقيا أو لا يحق له ذلك؟ قال فيه الوجه. إذن مع فرض تلف الثمن عند الغاصب لا إشكال عند الفقهاء بنص الأصحاب أن الغاصب لا يحق له أن يرجع، أما إذا كان باقيا ففيه الوجهان، ستأتي المناقشة بعد ذلك. قال: ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع ولو بقي ففيه الوجهان. هذه فلا ينفذ مو في جملة، في جملة من الحواشي هذه فلا ينفذ جعلوه بيان للوجهين، هذا مو قال ففيه الوجهان، تصوروا أنه صار بصدد بيان الوجهين، لا ليس الأمر كذلك. هذه فلا ينفذ، هذا تفريع على أصل الإشكال، يعني أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن فلا ينفذ. هذه العبارة في الوسط جملة معترضة الشيخ أتى بها، مو ما بعد ذلك هو بيان للوجهين. قال: فلا ينفذ فيه، في ماذا؟ في هذا البيع الثاني. ها الآن بحثنا في البيع الثاني مو في البيع الأول. فلا ينفذ فيه إجازة الغير، الغير منه هنا المالك، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه، تلف المال الذي قبضه الغاصب من المشتري. كيف تلف؟ لأنه ذهب واشترى، طبعا المراد من التلف هنا التلف الشرعي، لأنه ذهب واشترى بهذا المال الذي قبضه من المشتري، اشترى به شيئا فيكون مالكا لذلك الشيء لأنه كان مالكا للثمن، فإجازة البيع الثاني ليس من حق مالك العين. فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه، يعني بعد تلف ذلك الثمن، بفعل هذا التلف بفعل من؟ بفعل المسلط، مو بفعل المسلط كما في بعض النسخ، بفعل المسلط، لأن هذا التلف بفعل من حصل؟ بفعل المسلط، يعني بفعل المشتري حصل التلف، لو بفعل الغاصب حصل التلف. بفعل الغاصب حصل التلف لأنه ذهب واشترى بهذا الثمن الذي قبضه ماذا؟ اشترى ثوبان. قال بفعل المسلط بدفعه، أي بدفع هذا المال الذي قبضه من المشتري، بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه الغاصب. هذا بيان لكيفية حصول التلف الشرعي لا التلف التكويني. بلي بفعل غلط، أقول قلت غلط. لا 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 لا، لأنه بدفعه ثمنا عن مبيع يعني أصلا بحث مو في شو اسمه، هذه بيان بعد تلفه. الآن نريد نرى أنه كيف تحقق التلف. الشيخ صار بصددي بيان كيفية تحقق التلف. قال تدرون كيف حصل التلف؟ التلف حصل أن هذا الغاصب أخذ الثمن وذهب واشترى به مبيعا، فإذا هو أتلف الثمن أو لم يتلف الثمن؟ أتلف. يعني عد معناه أنه التلف الشيخ لم يبينه. مع إذا هذا رجعناه إلى المشتري معناه أن التلف لم يتبين كيف. فلهذا الشيخ صار هذه، فلهذا ذكر جملة من المحشين أن الباء باء سببية. كيف حصل التلف؟ قالوا بفعله. هذه الباء باء السببية. يعني لو سأل السائل أن الغاصب كيف أتلف الثمن إذا اشترى البيع الثاني، إذا حقق البيع الثاني، يقول حق ببيع بتحقق البيع الثاني فقد تلف هذا الثمن وصار ملكا لمن؟ وصار ملكا لذات الذي أعطى الثوب. وليه؟ قلنا بأن المراد من التلف، الشيخ يريد أن يقول أعم من التلف التكويني والتلف الشرعي. يعني ليش قدم يقول أعم من التلف التكويني والشرعي حتى أنه صحيح هذه العبارة؟ قال بعد تلفه، يعني بعد تلف ذلك الثمن، كيف تلف؟ بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. هذا بيان أنه فلا تنفذ الإجازة في البيع الثاني. ولكنه قد يقول قائل لا، يحق للمالك الأصيل أن يجيز ماذا؟ البيع الثاني. لماذا؟ صحيح أن الغاصب دفع الثمن وهو أن المشتري الأول دفع الثمن إلى الغاصب وهو عالم، لكن لم يدفعه مجانا، وإنما دفعه ماذا؟ في قبال أن يحصل على المبيع، فإذا لم يحصل على المبيع يسترد الثمن. إذن لا فرق بينهما، يعني بين علم المشتري بالغاصب وعدم علم المشتري بالغاصب. هذا ما له علاقة بالوجهين، وهو أنه يحق له الرجوع ولا يحق له الرجوع. هذا بيان لأنه يحق لمالك العين أن يجيز العقد الثاني أو لا يحق لمالك العين أن يجيز العقد الثاني. قول يقول لا يحق له أن يجيز العقد الثاني، له يحق له أن يجيز العقد الأول، وقول يقول يحق له أن يجيز العقد الثاني. ومن أن الثمن الذي دفعه المشتري العالم، ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، لم يدفعه مجانا إلى الغاصب، وإنما دفعه بعنوان أنه عوض عن العين المملوكة. ولكن لم يكن يستطيع أن يملك من؟ المالك الأصلي، أنه لم يجز بعد، فأعطاه لمن؟ فأعطاه للغاصب. لم يعطيه للغاصب مجانا، وإنما أعطاه في قبال أن يحصل على ماذا؟ على المبيع لو أجاز المالك. لم يكن له أن الثمن عوض العين المملوكة، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه، يعني في العين المملوكة، إلا عدم صدور البيع عن المالك. فإذا أجاز المالك جرى مجرى الصادر عن المالك، فيحق للمالك أن يجيز البيع الثاني أيضا. انتهى كلامه. وقال في محكي الحواشي، هذا فيما يرتبط بعبارة قطب الدين، أما فيما ترتبط بعبارة المحكي على الحواشي دقيقتين خلوا هذه إلى غد. الحمد لله رب العالمين.